بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم كتاب تفسير ابن كثير رضي الله عنه قولي في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم. قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الجماع. وقال عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وابتغوا ما كتب الله لكم قال ليلة القدر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال قتادة ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم يقول ما أحل الله لكم. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال قلت لابن عباس كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا ما كتب الله لكم قال أيتهما شئت عليك بالقراءة الأولى. واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللبس بقوله من الفجر كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحد في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. وقال الإمام أحمد حدثنا هشام أخبرنا حسين عن الشعبي أخبرني عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض قال فجعلتهما تحت وسادتي قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك إذن لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي. ومعنى قوله إن وسادك إذن لعريض أي إن كان لا يسع الخيطين الخيط الأسود والخيط الأبيض المراد من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض القفاء فسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض والله أعلم. يفسره رواية البخاري أيضا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار.
صلى الله على سيدنا محمد وآله. الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان عبده محمد سيد الأكوان المخصوص بإنزال القرآن. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى محمد وآله وأصحابه الغر الأعيان ومن اتبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل العرفان وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ المفسر رحمه الله تعالى تفسير الآيات المتعلقة بالصيام، يقول جل جلاله: وابتغوا ما كتب الله لكم، حيث أباح الله تبارك وتعالى لكم الأكل والشرب وإتيان النساء إلى طلوع الفجر. ابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا ما كتب الله لكم، تقدمت الإشارة إليه، وذكر الشيخ فيه معان منها ما كتب الله لكم من الأولاد ليتكاثر الواردون على حوض النبي يوم القيامة، ومنها ما كتب الله لكم من الفضل ومن الخير. وابتغوا ما كتب الله لكم من التشريع والأحكام، أي انطلقوا في المباح معتقدين حله بتحليل الله إياه جل جلاله، كما قال قائلهم للنبي صلى الله عليه وسلم: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. قال النووي: أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، فاعتقاد الحل عند فعل الحلال عبادة، ما أحله الله. والمعنى أنكم تنطلقون فيما أحل لكم ولو كان مباحا مرتبطي القلوب بالمبيح الذي أباح لكم، لا غافلين بذلك المباح عن الإله الذي أباحه سبحانه وتعالى وأحله لكم. وابتغوا ما كتب الله لكم وما جعل لكم من الفضائل والخيرات في الليالي، فلا يلهيكم ما أباح لكم وإن نمتم وإن صليتم العشاء من الأكل والشرب والجماع وما إلى ذلك، لا يلهيكم ذلك عن نصيبكم من القيام ونصيبكم من التلاوة. وابتغوا ما كتب الله لكم، ولا يلهيكم ذلك عن الاستعداد لليلة القدر وترقبها ما بين الليالي والتفرغ فيها للطاعة والعبادة. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، قالوا أمر إباحة أيضا، وكلوا واشربوا أمر إباحة، فإن الأمر يأتي للوجوب ويأتي للإباحة ويأتي للتخيير ويأتي للتسوية ويأتي للتهديد، فما كل من رأى أمرا حكم به حكما واحدا، وهذه مهمة أهل الاستنباط في دين الله، يعرفوا أن الأمر ما مجرى، وغالب الأمر الذي يأتي بعد نهي يكون للإباحة. قال الله ليحجون البيت الحرام ويعتمرون وحرم عليهم الصيد فإذا حللتم فاصطادوا، فهل واجب على كل من اعتمر وحج يروح يصطاد؟ مشكلة كبيرة. يقول في فاصطادوا، والله قال فاصطادوا يعني أحللنا لكم الصيد، كان محرم عليكم الصيد، فإذا أحللتم من الحرام بالحج والعمرة جاز لكم، فاصطادوا على سبيل الجواز والإباحة لا على سبيل الوجوب، وإلا برجعوا صيادين جميع الحجاج والمعتمرين كلهم واجب عليهم أن يصطادوا، فلا يتأتى أن يقول بذلك أحد. وهكذا إذن الأمر والنهي لهما مجالات واعتبارات، فالمرجع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كلوا واشربوا للإباحة، يجوز لكم أن تأكلوا وتشربوا طوال الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني طلوع الفجر خيط النهار، ولأنه يبدأ مثل الخيط، ومن الخيط الأسود وهو الليل، فكنا عن ظلمة الليل بالخيط الأسود وعن نور النهار بالخيط الأبيض، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي أن المراد بالخيط الأبيض هو الفجر وطلوعه، وذلك الفجر الصادق للفجر الكاذب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وتبين ذلك. وعلمنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عدي: إن وسادك إذا لعريض، يعني بياض النهار وسواد الليل تحت الوسادة، حقق إن وسادك إذا لعريض، ضمل الأرض ملأ الأفق، أن من هناك يظهر الفجر، فعلمه أنه ليس المراد لون أي أسود وأبيض، ولكن طلوع الفجر بعد ظلمة الليل، هذا هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. علمنا ذلك، وما ذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وسيتكلم بعد ذلك عما يتعلق أيضا بالسحور. اقرأ.
ولهذا وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة، والأخذ بها محبوب، ولهذا والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع، حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه، ولو أن أحدكم تجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة، حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن الهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن أبي الحمصي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وآخر السحور. وقد ورد أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن حذيفة قال: عن حذيفة قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهو حديث تفرد به عاصم بن النجود قال له النسائي وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي إذا قاربنا انقضاء العدة، فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، عند مقاربة. روية مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين أبو مجلز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيرهم من أصحاب ابن مسعود، عطاء والحسن والحاكم بن عيينة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وإليه ذهب الأعمش وجابر بن راشد. وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد لله الحمد. وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها، لمخالفته نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى داود، حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر المستطيل في الأفق، لكنه المعترض الأحمر. ورواه الترمذي، ولفظهما: كلوا واشربوا ولا يهدنكم الساطع. المصعد: فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن شيخ عن بني قشير: سمعت سمرة بن جندم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال: وحدثني يعقوب
بن الحمد لله. هكذا يبين بعد ذلك سنية السحور كما رتبه صلى الله عليه وسلم للأمة، وهو ما يتناول من بعد منتصف الليل، فما كان قبل منتصف الليل لا يسمى سحور، وإنما يبدأ وقت السحور بعد انتصاف الليل. فإذا انتصف الليل ورأيت كم دخول المغرب وكم دخول الفجر، فقسمت هذه الساعات والمسافة نصفا، فالنصف الأول لا يعد الأكل فيه سحورا، والنصف الثاني يدخل وقت السحور فيه، فإذا تناولت فيه طعاما أو شرابا فقد تسحرت. لكن الأفضل أن يتأخر إلى أن يقرب الفجر، بحيث لا تشك في طلوع الفجر، قبل أن تشك في طلوع الفجر. والحد الفاصل في هذا ما جاء في الصحيح من أنه بين سحوره والأذان مقدار 50 آية، بين سحوره صلى الله عليه وسلم والأذان مقدار 50 آية. هذا حد فاصل في مختلف الروايات التي جاءت التي إليها المرجع. والمعنى: تأخير السحور مندوب إليه، ما لم يقع في شك، وأن تأخير السحور المرجع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار السيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: كم بين السحور والأذان، كما جاء اللفظ هنا، وفي لفظ آخر الصلاة، والمراد دخول وقت الصلاة. قال: مقدار 50 آية، والخمسون الآية بقراءته صلى الله عليه وسلم تستغرق ما بين الربع ساعة والثلث ساعة، تستغرق قراءة 50 آية، فكان يتسحر قبل الأذان بهذا الوقت صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المرجع من كل المرويات والأقوال التي أورد بعضها وسيورد بعضها بعد ذلك. وما أشار إليه من حديث أنه إلا أن الشمس لم تطلع، قال: وقع الإجماع على أنه لا يؤخذ به أصلا، لا يؤخذ بهذا، وأنه إنما يجب الإمساك، كما أشار هو بعد ذلك في رده على أبي جعفر بن جرير في نقل عن بعضهم. ولكن نفس الحديث الذي أورده هو أوله كما أوله النسائي، بأن المراد بالنهار قرب الفجر وقرب النهار، واستدل بآية: فإذا بلغنا أجلهن فامسكون وفارقون، وإذا قد بلغت الأجل وكملت العدة ما عاد له حق، خلاص قد خرجت من عقده وما له حق يمسكها. فإيش بنا بلغنا أجلهن؟ يعني قاربنا، إذا قاربنا بلوغ الأجل، يعني قبل ما ينتهي الأجل، فإذا بلغنا أجلهن يعني قاربنا ذلك. وهذا مثله، قال يعني قرب الفجر، قرب النار، فتسحر قرب الفجر. وهذا هو الأمر المنعقد الإجماع عليه، والاحتياط ينبغي. وفرق الفقهاء بين الإقدام في من شك طلع الفجر أم لا، أن ذلك مكروه، فإن تبين طلوع الفجر بطل صومه وعليه الإمساك والقضاء. ومن شك غربت الشمس أو لا، فأقدم على الفطر وهو شاك أن ذلك حرام. لما قال أن هناك الأصل بقاء الليل وهنا الأصل بقاء النهار، فإذا أقدم وهو شاك أطلعت الشمس أغربت الشمس أم لا وأقدم على الفطر فهو ماثوم، وإن تبين أنه بعد الغروب فهو ماثوم لأنه أقدم قبل أن يعرف الغروب بعلامة ناجزة، وإن تبين أنه قبل الغروب فعليه أيضا الإمساك وعليه القضاء. فكل من تعجيل الفطر وتأخير السحور منوط بما لم يقع في شك. تعجيل الفطر ما يدخل وقت التعجيل إلا بعد تحقق الغروب، إذا تحقق الغروب الآن عجل، وقبل أن تتحقق الغروب أو أن تشك ما هذا تعجيل بالفطر، ولكنه تعجيل بالإفساد، تعجيل إفساد الصوم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، كما قال صلى الله عليه وسلم عن جبريل لما سألوا عن القوم المعلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما وقيحا من هؤلاء، جبريل قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم قبل أن يحل لهم الإفطار. فعلمنا هذا، وكذلك في مسألة تأخير السحور وأنه من لم يجد تمرا ولا طعاما فشرب الماء سحور يقوم له مقام السحور إذا لم يجد الطعام، فإذا وجد الطعام فلا يكفي الماء للتسحر لسنية التسحر لمن وجد الطعام فإن هو الأصل، لكن إذا ما وجد ولو شربت ماء ولو شربت ماء. وهكذا لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وكذلك أورد لنا حديث الغذاء المبارك، بل ورد في رواية بالدال غداء، لأن ما يتناول من بعد نصف الليل غداء إلى نصف النهار، من بعد نصف النهار عشاء إلى نصف الليل، هذا العشاء ما بعد الزوال إلى منتصف الليل، والغداء ما بعد نصف الليل إلى الزوال، قال له غداء. وما كان العرب يعرفون إلا غداء وعشاء، ماشي وقعت ثانية غرورا ماشي ثالثة ورابعة، هذه وقعتان في اليوم والليلة غداء وعشاء. فما كان من بعد نصف الليل يقال له غداء، فقال هلم إلى الغداء، وفي رواية إلى الغذاء المبارك، يقول لسيدنا علي وهو يتسحر عنده تمرات يأكله شيء، وسيدنا قال له هلم إلى الغذاء المبارك يأكل معه ويتسحر معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصفه بالمبارك لعموم الأمة، وأما كونه معه فبركة فوق البركة صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فهنيئا لهم ما كانوا يتحفون به من الله في مصاحبة نبيه ومجالسة نبيه ومعاكلة نبيه مشاربة نبيه ومناظرة نبيه مجالسة نبيه والصلاة خلف نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه خصوصية الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، لو فكر المؤمن في حقيقتها لجعل الصحابة جميعهم فوق رأسه، أن الله اختار لهم هذه المزية وأعطاهم هذه العطية، رزقنا الله الأدب ورقانا إلى أعلى الرتب، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. صحيح الإمام البخاري وبإليه قال: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. وبإليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال: سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحدثني مسدد قال: حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه. نعم، يقول: باب شهر عيد لا ينقصان. شهر عيد، شهران مرتبطان ومتصلين بالعيد. قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. هذا أول تأويل عن السلف في معنى شهر عيد لا ينقصان. أي أن أجرهما وثوابهما كامل، ولا يظن من خرج عن دور رمضان 29 أنه نقص عليه ثواب ونقص عليه أجر ونقص له قدر. كن في التبعية وخيريتك مضمونة، بس اتبع صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. ولا معنى لمن أخذه على ظاهره قال شرعي الإنقصان، يعني ما يكون رمضان إلا 30 ولا يكون الحج إلا 30، هذا مردود، هذا معاند بالواقع وبالحديث. صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، كيف يكون إذا كان ما ينقص ما عاد نفطر لرؤيته؟ فليس المعنى إلا معنى لك، هذا أولها أن أجره وثوابه لا ينقص، خرج 29 أو خرج 30، وكذلك شهر ذي الحجة خرج 30 أو خرج 29 ما ينقص على الحجاج ولا على العاملين في الخير شيء من الثواب والأجر. وقال محمد التأويل الثاني لا يجتمعان كلاهما ناقص، يعني في عام واحد إن خرج رمضان 29 بيكون الحج 30، وإن خرج رمضان 30 يمكن يكون الحج 29، أما يجتمع الاثنين مرة في عام واحد 29 يقول هذا ما يكون، وهذا تأويل من تأويل بعض السلف أنه شهر عيد لا ينقصان. يقول رمضان وذو الحجة، رمضان وذو الحجة نعم لا ينقصان في نفس أمر. يذكر الإمام القرطبي في أقوال لا ينقصان في عام بعينه، هذا مذكور أيضا عندنا، لا ينقصان في الأحكام، وهذا عليه الجمهور أكثر، وأن الأحكام فيها وإن كانت 29 متكاملة غير ناقصة عن حكمها إذا كانت 30. لا ينقصان في نفس الأمر، لكن ربما حال دون رؤية الهلال مانع ولا يخفى. لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب، وإن در وقوع ذلك. فهذه معاني قوله لا ينقصان. شهر عيد، شهر رمضان مرتبط بعيد الفطر، وشهر ذي الحجة مرتبط بعيد الأضحى. قرأ.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. وبيلي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
صلى الله عليه وآله وسلم يحكي حال الواقع الناس الذين حواليه في ذلك الوقت، فكان منتشر بينهم الأمية عدم المعرفة للقراء والكتاب، وكان القراء والكتاب قليلون والحساب أقل من قليلون الذين يعرفون حساب النجوم. فقولوا إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني هذا واقعنا الآن الذي نعيش فيه، فأعطيكم في ما يتعلق بأحكام الشهور حكما يسهل على الأمي وغير الأمي من أمتي إلى يوم القيامة، في أي بقعة من بقاع الأرض في أي مكان وفي أي زمان، كثر الكتاب أو قلوا، كثر الحساب أو قلوا، أعطيكم أصل وقاعدة تمشون عليه وتعلمون فيه حكم الله، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يكون 29 أو يكون 30، فانظروا إلى ما يبدو لكم من الرؤية، صوموا لرؤية وافطروا لرؤية فإن غم عليكم فأكمل عدة 30. وفي هذا إشارة إلى واقع عدم انتشار الكتابة والحساب بينهم، فيهم كتاب وفيهم حساب لكن قليلون، وليس فيه أمر أو ترغيب في عدم الكتابة أو عدم الحساب كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل فداء الأسرى من أهل بدر الذين ليس عندهم مال وهم يعرفون القراءة والكتابة أن يعلموا أن يعلم الواحد منهم 10 من أولاد الأنصار القراءة والكتابة، فكان يحب انتشار ذلك في أمته، فجعل هذا في قول إذا علمت 10 من أولاد الأنصار صاروا يقرؤون يكتبون خلاص هذا في داك روح انطلق. فالذين يعرفون قراءه الكتابة من المشركين جلسوا يعكفون يعلمون أولاد الأنصار فصار فظهر فيهم قراء وكتاب بعد ذلك. إذن هذا الأمر. الأمر الثاني كونه أيضا لم يرفض الكتابة ولا الحساب لا يعني رجوع شيء من أحكام الشريعة لا إلى كتاب ولا إلى حساب إلا ما جاء من المصدر. ومن هنا جاء الخلاف بين الفقهاء فيما إذا أجمع الحساب على عدم إمكانية رؤية الشهر ثم جاء من يشهد بأنه رأى الهلال أيقبل أم لا يقبل. أما أن يرجع على الحساب هو الأصل فلا، وأما أن يرفض الحساب قطعا فلا، ولا يدل الحديث لا على هذا ولا على هذا، بل يدل على أن الواقع ما كان هنا كتاب ولا حساب، ثم دل هديه على أنه يحب أن ينتشر الفهم للقراءة والكتابة، بل أمر بعض أصحابه أن يتعلم لغة أخرى، وكان ببركته صلى الله عليه وسلم لما أمر الدم بشهر واحد اتقنها أو أسبوع وجاء وبدأ يعرفها. وهكذا لا يمكن إثبات الشهر بالحساب المجرد من دون الرؤية لو غم علينا. فأما ما يحصل بواسطة النواظير هذه والتلسكوبات ومع ورصد الشهر بها فترجع إلى مثل حد البصر الخارج عن العادة بصره أو صاحب البصيرة الذي رأى، ففي الحكم فيها في حق من رأى أو اطلع على ذلك في نفسه يصوم، لكن إثبات ذلك لشعوب المسلمين ما يكون إلا بالرؤية المجردة. إذا رؤيت الرؤية المجردة من دون هذه الآلات فتثبت عند القاضي ويثبت على العموم، أما على الأفراد والخصوص فكل ما يتعلق بهذا الإرصاد والمتابعة يرجع لأصحابها إذا وثقوا بها وصدقوها هم عليهم يصوموا، لكن ما يمكن إثبات ذلك في المحكمة الشرعية وعند القاضي إلا بما جاء في الحديث، لأن الأصل في التشريع رسول الله. ومسألة الحساب ومسألة الكتاب لا هي مرفوضة ولا هي حاكمة، الحكم يرجع إلى محمد ما هو إلى الكتاب ولا إلى الحساب. ففهمنا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن الإثبات على العموم يكون بالرؤية الممكنة في مثل ذاك الزمان وهي الرؤية المجردة بالبصر المجرد، فأخذنا هذا الحكم منه، لم نرفض الكتابة ولا الحساب. ولكن إذا جاء الحساب وأجمع أنه ما تمكن الرؤية وجاء لنا واحد يقول نرى مع احتمال الأغلاط التي تكون في النظر أحيانا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، فمن هنا جاء قول عند الفقهاء وجيه أن إذا أجمع الحساب أنه لا يمكن الرؤية فلا تقبل شهادة الشاهد بذلك، خصوصا في العيد في خروج رمضان ما نقبله ونعتمد ذلك. أما في الإثبات أجمعوا أن الهلال سيلد الليلة يقين، كل الحساب قالوا في ظهر لنا ولا ما ظهر، حد شافه بالعين من دون سحاب ولا ما في، ما حد شاف، كل حسابكم لكم نصوم ونكمل الصوم. أما إن أجمعوا أنه لا تمكن الرؤية فجاء لنا واحد يقول أنه رأى فهذا هو محل نظر، ومن فقهاء الشريعة من أخذ حينئذ بإجماع أهل الحساب قال لا نقبل هذا الذي جاءنا بالرؤية مدري من إن والكلام مستبعد فيها أو شبه مستحيل. يشير إلى ذلك أيضا عموم الاتصال بالحساب والترتيب، قال سبحانه وتعالى وجعلنا الليل نهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا بأي وسيلة وبأي طريقة ولتعلموا عدد السنين والحساب. ففيه أن هذا المجال مفتوح ومفتوح وأنه ينبغي لنا أن نأخذ منه ما يفيدنا ينفعنا في معرفة عظمة الله وآيات التدبير للكون، ونستعين به على ما يوافق القواعد في الشريعة المطهرة والأسس التي وضعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والحضرة الترابين من أحبابه.
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. وبإليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
يقول لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، على سبيل أن يقصد هو الاحتياط في ذلك، لأن الصوم مرتبط بالرؤية، وإن لم يرى فلا شيء عليك ولا عليك من واقع الأمر، إنما عليك امتثال الأمر، ما عليك من واقع البدء الهلال، ولكن عليك حسن الامتثال لصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. بل اختلفوا في جواز الصوم بعد انتصاف شعبان، هل يجوز الصوم في أيام النصف الأخير من شعبان لما ورد إذا انتصف شعبان فلا تصوموا في عدد من الروايات، وحرم ذلك الشافعية وبعض الأئمة إلا لمن كان يعتاد أو وصله بالنصف الأول أو كان يعتاد أو عليه قضاء أو عليه نذر، فحينئذ يجوز له الصوم. وما عدا ذلك، وهذا في الحديث إلا في صوم كان يصوم أحدكم، هو يصوم الاثنين فجاء قبل رمضان بيوم يوم الاثنين، صوم من أجل الثواب من أجل النفل لا بأجل الاحتياط لرمضان، إلا في صوم من كان يصومه أحدكم فليصومه، وهكذا. رزقنا الله الاتباع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم، من كتاب الميزان الكبرى إلى أن قال ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن الهلال إذا رؤية بالنهار فهو لليلة المستقبلة، مع قول أحمد إنه إن رؤية قبل الزوال لليلة الماضية أو بعد الزوال فروايتان، فالأول مخفف بعدم القضاء لليوم الماضي، والثاني مفصل في وجوب قضائه، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ووجههما ظاهر، وكذلك القول في رواية أحمد في رؤيته بعد الزوال. ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لابد من التعيين في النية، مع قول أبي حنيفة إنه لا يشترط التعيين، بل إن نوى صوما مطلقا أو نفلا جاز، فالأول مشدد والثاني مخفف، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول أن التعيين من جملة الإخلاص المأمور به، ووجه الثاني أن المقصود وجود الصوم في رمضان الذي هو ضد الفطر فيه، فيخرج المكلف عن العهدة بذلك
في نية الصيام. عندنا الحديث من لم يجمع الصيام من الليل ومن لم يجمع الصيام الليل فلا صيام له، هذا في صوم الفرض، فلا بد من النية في الليل. فأي نية؟ يقول الأئمة الثلاثة نية صوم رمضان الفرض الذي فرضه الله. قال الإمام أبو حنيفة نية صوم، نويت تصوم وبس، إذا نويت تصوم فالوقت هو وقت فرض أصلا، ويقع الصوم فيه خلاص انتهت، خلت عهدتك وانتهت مسؤوليتك. فالتعيين الصوم أنه فرض أنه من رمضان عند الأئمة الثلاثة قال من شأن تمام الإخلاص حتى لا تعرض نية أخرى ولا شك، ولأن هذا الوقت ما يقبل إلا أداء الفرض. لو جاء واحد ينوي صوم يوم من رمضان قضى عليه وإلا كفارة، لا قضى ولا كفارة، هذا ما يقبل إلا أداء الواجب الآن الفرض الذي فرضه الله عليك. فإذا لم يعينه بطل الصوم عند الأئمة الثلاثة وما تكفي النية. قال الإمام أبو حنيفة إذا نوى يصوم يصوم، حتى قال نويت صوم سنة نفل وصلح اللي بغيت قد هو فرض، وصمت ولا ما صمت قد خلاص نويت الصوم وصمت، فعنده كفى ولا يلزم التعيين. فبهذا ينبغي الخروج من الخلاف وأن يصوم صوما معينا ليكون أقرب إلى الإخلاص. وعاد الفقهاء في تفريعاتهم تفننوا في التعيين وجعلوا صوم رمضان هذه السنة، ها وما هو رمضان فات علي ثاني وما ماضي، ولهذا جاءوا لهم بالصيغة لتجمع الأقوال كلها، يقولنا وين صوم غدين عن أداء فرض رمضان في هذه السنة لله تعالى من شأن استحضار الإخلاص، ويذكرونهم بهذه النية وتكون جامعة وعلى جميع الأقوال نية كاملة الحمد لله رب العالمين. فينبغي استشعار الإخلاص لوجه الله والامتثال للأمر وتعيين هذا الذي فرض فرضه الله علينا، وأن يجعل ذلك لكل ليلة. وقد قدم معنا قول الإمام مالك أنه لرمضان كله يكفي نية واحدة، وقول الأئمة الثلاثة كل ليلة يحتاج تجديد النية، فينبغي أن يكون ذلك. بل الأفضل عاد في النية أن يدخل وقتها من المغرب، ولهذا يباشرون بعد صلاة المغرب في كثير من بلاد المسلمين يذكر المصلين بالصيام بالبنية الصيام بعد صلاة المغرب، وبعضهم يبالغ حتى قبل ما يجيب الأذكار كلها وقبل ما يجيب شيء يذكر أول بنية الصوم وبعدين يأتي في الأذكار ويتوسط بعضهم، ولأن الوقت يدخل من الغروب، إذا نويت من الغروب نوم صوم يوم صوم الغد صحة النية، ولكن الأفضل أن يكون آخر شيء. ولذا يرجعون بالتذكير من لم يتنبأ وقت المغرب يجون وقت التراويح بعد التراويح في وقت الوتر يذكرونهم بالنية. والأفضل أن يكون بعد السحور تجدد النية بحيث لا تتناول المفطر بعدها حتى يطلع الفجر. لا إله إلا الله. قرأ.
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن وقت النية في صوم رمضان ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، مع قول أبي حنيفة أنه لا يجب التعيين أي التبيت، بل تجوز النية من الليل، فإن لم ينوي ليلا أجزأته النية إلى الزوال. وكذلك قولهم في النذر المعين، فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول الأخذ بالاحتياط والقياس على سائر الأعمال الشرعية، فإن موضوع النية في أول العبادات إلا ما استثني. ووجه الثاني الاكتفاء بوجود النية في أثناء الصوم إذا لم يمضي أكثر النهار كما في صوم النفل. وصاحب هذا القول يجعل النية هنا قبيل الفجر مستحبة لا واجبة، تحصيلا للكمال لا للصحة، فافهم.
أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة في وجوب التبييت، جعل التبييت للنية سنة، وحمل الأمر فيها على الندب، ومن هنا قلنا الأمر يأتي للوجوب ويأتي للندب ويأتي للإباحة ويأتي للتخيير ويأتي للتهديد إلى غير ذلك. فالأمر بتبييت النية حمله عامة العلماء وجمهور العلماء والأئمة الثلاثة على أنه للوجوب، فيجب تبييت النية من الليل. قال الإمام أبو حنيفة للندب سنة، والصوم إذا اقترنت بنية وقد بقي أكثر النهار صح، يكون فرض يكون نذر يكون قضاء يكون سنة يكون كله عنده، المهم تحصل نية للصوم وقد بقي أكثر النهار. أما إذا ذهب أكثر النهار بلا نية فما عاد تجزي النية بعد أن فات الأكثر، ها فإذا جاء الزوال خلاص انتهت ما تسيني، قال أنا بصوم وما تناولت شيء، يقول لا عند أبو حنيفة ولا عند غيره ما عاد يصوم لك، عد النهار بلا نية. ها وأما في النفل فأيضا يقول الجمهور أنه يجوز تأخير النية ولو إلى قبل الزوال، إذا لم تزل الشمس بعد ولم يتناول المفطر جاز له أن ينوي الصوم وينوي في النفل. أما في الفرض فلا بد من الفرض سواء كان رمضان أو قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، فيجب تبييت النية من الليل. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. نعم.
ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن صوم رمضان يفتقر كل ليلة إلى نية مجردة، مع قول مالك إنه يكفيه نية واحدة من أول ليلة من الشهر أنه يصوم جميعه، فالأول مشدد والثاني مخفف، فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ووجه الأول القياس على الصلاة وغيرها، فإن كل صلاة عبادة على حدتها، فكذلك القول في صوم كل يوم لا سيما مع تخلل كل ليلة بين كل يومين ربما يكون فيها أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما يبطل الصوم. ووجه الثاني أنه عمل واحد من أول الشهر إلى آخره، فالأول مخفف خاص بضعفاء العزم، والثاني خاص بالأولياء الذين يحضرون مع الله تعالى بقلوبهم من أول الشهر إلى آخره بنية واحدة، فإذا نوى أحدهم في أول ليلة دام حضوره باستصحاب تلك النية ولا يقطعها تخلل الليل. فافهم
لما غلب ذلك على مالك نفسه اعتمد هذا الأقول، هو قلبه حاضر دائما عاد يغيب أبدا، فقال إنه نية واحدة تكفي من أول ليلة لأنه يدخل في الشهر بكليته ولا عاد يخرج عنه دائما الحضور مع الله. فقال الأئمة الآخرون لا، بل بكل ليلة نية مستقلة لليوم الذي يليها، وهكذا كما أن كل صلاة ممكن واحد يصلي ينوي حق خمس صلوات في اليوم، إيش خمس صلوات في اليوم؟ وقت المغرب مغرب وتعش عشان ما يمكن هذا يدخل في هذا، وكل واحدة مستقلة بنيتها، فكذلك كل ليل يوم من أيام رمضان مستقل بنيته فتنوي بالليل لليوم الذي يليه. بارك الله لنا في أيام رمضان ولياليه واجعلنا عنده من خواص أهليه.
رب العالمين رضي الله تعالى عنكم. وسندكم متصل إلى الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي اليماني الشافعي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وبكم بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل في عدد آبائه من لدنه إلى آدم صلى الله عليه وسلم. وأما عدد آبائه فهو صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم وأبو الأرامل وأبو إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن غصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشبب بن غيدار بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ابن آزر بن تارح بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالق بن أرفخشد بن سام بن نوح صلى الله عليه وسلم بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس صلى الله عليه وسلم عند الأكثرين ابن يرد بن مهليل بن غينين ويقال غينان بالألف ابن يانش بن شيث بن آدم صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له: وما ذكرنا من النسب إلى عدنان متفق عليه، وفيما بعده إلى آدم خلاف واضطراب في العدد والضبط، والمشهور في ذلك ما ذكرنا. ثم اتفقوا على أن النسب يرجع إلى إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم.
هذا مجموع متفق عليه أن نسبه يعود إلى إسماعيل بن إبراهيم صحيح، لكن بين عدنان وإسماعيل أجداد كثير، ما ذكر حتى عشرهم هنا، اللي ما بين عدنان إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام، هذا الذي لا يعرف الأسماء فيه، وانتسب بنفسه صلى الله عليه وسلم فرفع نسبه إلى عدنان، وقف ثم قال كذب النسابون، يعني ما يقدرون يضبطون عدد هذه الأسماء، فإلى عند سيدنا إسماعيل بن إبراهيم، وطلع بعد ذلك إلى أن يصل إلى الأنبياء الذي من ما بين إبراهيم وما بين نوح، وقرون كثير كثير كثير، يبغى له 100 اسم وزيادة على ذلك أكثر من ذلك، وإلى أن يصلون إلى سل عند نوح وابن جده نوح عليه السلام، ومن عند نوح إلى عند إدريس عدد كثير أيضا، ومن عند إدريس إلى عند شيث بن آدم عدد كثير، كلهم لا تعرف أسمعهم، ما نعرف اسمه، لكن بيقين يرجع إلى إسماعيل بن إبراهيم، بيقين يرجع إلى نوح، بل قال بعضهم إذا يرجع إلى هود قبل نوح، ما بين عدنان إلى اسمه إلى سيدنا نوح هود يمر عليه، قال ويرجع إلى كثير من الأنبياء بعد ذلك الذين كان يتنقل في أصلابهم واحدا بعد الثاني، إلى نوح بيقين، إلى شيث بيقين، وقبله إدريس، مر على سيدنا إدريس، إلى سيدنا شيث ابن آدم على نبينا عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قرأ وهو كان هذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام بنفسه، ولم يكن يتحرج أن يقول عبد المطلب ولا عبد مناف عندما يذكر نسبه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عمره، حتى في غزوة الفتح بعد غزوة الفتح في غزوة حنين رفع صوته يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وروى ابن سعد في الطبقات حديثا مسندا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد ثم يمسك ثم يقول كذب النسابون، أي بعد هذا. قال الله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا. وروي نحوه عن ابن مسعود موقوفا عليه في قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه لعلمه. وذكر ابن عبد البر حديثا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما قال بين معد بن عدنان إلى إسماعيل 30 أبا. قال وليس هذا الإسناد مما يقطع بصحته، والأنساب صعبة. قال شيخ الشيوخين سراج الدين بن الأنصاري في شرح البخاري كره مالك رحمه الله تعالى رفع الأنساب إلى آدم، وقال ومن يخبره بذلك. وذهب كثيرون إلى جوازه وهو الأظهر، لأنه يترتب عليه معرفة العرب من غيرهم وقريش من غيرهم، وتنبني عليه الأحكام كالإمامة والكفاءة والتقدم في قسمة الفيء وغير ذلك. وفي الصحيح حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. وقريش هم ولد النضر بن كنانة في قول الأكثرين.
النضر.
وقريش هم ولد النضر بن كنانة في قول الأكثرين، وقيل هو فهر، وقيل هم ولد إلياس، وقيل ولد مضر، والله أعلم.
أيوة الصحيح أنهم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس. بعض أجداد هؤلاء الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم كان لبعضهم تبشير به في بعض خطبهم، وكان يرى النور في جباههم، وكان بعضهم يسمع التلبية من صلبه لما يقدم إلى الحج من أثر روح النبي صلى الله عليه وسلم ونوره صلى الله عليه وسلم. فاختارهم الحق تبارك وتعالى، والله أعلم، حيث يجعلوا رسالته، إلى أن ختمهم بعبد الله بن عبد المطلب، ولم يذكر نسبه من جهة أمه، هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن حكيم، هذا الذي اشتهر بلفظة كلاب، حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي إلى آخر نسب، فتتفق مع أبيه في جد الخامس وهو كلاب بن مرة حكيم. قرأ.
فصل فيما نقيل من مزايا آباء النبي صلى الله عليه وسلم الأدنين. قال أهل السير كان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أنهد فتى في قريش، وأصبحهم خلقا وأحسنهم أخلاقا، وكان نور النبي صلى
أصبحهم خلقا
وأصبحهم خلقا
أنهد يعني أقوى وأجلد، أصبحهم أنورهم وأشرقهم خلقا في خلقته، صبيح الخلقة، وأحسنهم أخلاقا. نعم.
وكان نور النبي صلى الله عليه وسلم بينا في وجهه، فلما خرج منه فقد ذلك النور وانتقل إلى وجه آمنة.
لما حملت آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم النور الذي كان يلوح بارز على جبهة عبد الله انتقل إلى آمنة، أرفي آمنة. سبحان الله. وفيه قصة تلك التي ما فقهت ولا علمت، لما كانت كتابية من الكتاب، مر بها سيدنا عبد الله، فلما رأت فيه نور علمت أنه سيكون أبا لنبي آخر الزمان، فدعته إلى نفسها فقال لا، فأنشأ يقول أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأجتبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمل كريم وعرضه ودينه؟ ثم تزوج بسيدة آمنة وحملت، مر عليها المرأة ما كلمته، قال ما تعرضين علي ما عرضتي بالأمس؟ قالت فارقك النور الذي كان فيك، إنما تمنيت أن أكون أم لهذا النبي. تزوجت؟ قال نعم. بمن؟ بآمنة. قالت هنيئا لها، هي أم النبي. قرأ.
وهدى الله أهله فسموه بأحب الأسماء إليه، كما هداهم في تسمية ولده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وفدي بمئة من الإبل حين نذر عبد المطلب عند حفر بئر زمزم، لئن رزقه الله عشرة من الولد يمنعونه لينحرن أحدهم. فلما تم عددهم عشرة أسهم بينهم، فخرج السهم على عبد الله، ثم أسهم عليه وعلى عشر من الإبل، وكانت العشر دية العرب، فخرج السهم على عبد الله، فزاد عشرا ثم عشرا حتى بلغ مئة من الإبل، فخرج السهم على الإبل فنحرها عنه، ثم استمرت الدية كذلك. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين، يعني أباه وإسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وسلم.
هنا أورد رواية الحاكم في المستدرك أن الأعرابي قال له يا ابن الذبيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذبيح أبوه عبد الله والذبيح إسماعيل بن إبراهيم. فأما قصة الذبيح إسماعيل ففي القرآن، فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يريد أن ينظر أو يعرف مقدار إيمان ولده وما وصله من المستوى، لن يفرط في الأمر، هو بنفسه يذبحه رضي أو ما رضي فسيذبحه، ولكن أراد أن يعرف أين وصل ابنه في رتبة الصدق مع الله والإيمان والاستسلام لأمر الله. ماذا ترى؟ ما قالوا استشارة ولا ليتراجع، هو عازم بيذبح أمر من الله. قال يا بتفعل ما توم، يا بتفعل ما توم، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. وحمله وتعرض له الشيطان، يقول إبراهيم هذا رؤيا من الشيطان، هذا أحد يذبح أولاده؟ يجوز ما يجوز ذبح أولاده، ما أمرك الله دل ربك. قال أنت شيطان بنفسك، حمل الحجر ورمى. تعرض للولد إسماعيل، قال له تمشي مع أبوك فيصل، قلت لك أنت مجنون أنت رب. قال أنت عدو الله، وحمل الحجر ورمى. جاء عند أمه قال له تخلين إبراهيم يذبح ابنك، بعقلش أنت؟ قالت أمره الله بذلك. قال هذا الرؤيا. قالت أنت خبيث، أنت عدو الله. حملت فصارت محل الجمار الثلاثة، الآن نرمي هنا وهنا وهنا في محل، بقيت سنة إلى آخر الزمان، رموا عدو الله هذا إبليس. ثم حملوا قال له يا أبي حد الشفرة، وجعني على وجهي حتى لا تقع عينك على وجهي فتدركك عاطفة الأبوة، وارفع ثيابك لا يصيبها الدم حتى لا ترى أمي، فتحزن أدابك. فلما أسلم وتله للجبين وهوى بالسكين بقوة، فما أثر شيء، بيقطع ما يقطع، أجيب إيش. ثم سكوا جبريل عليه السلام ومسك بيده وقال هذا الذبح من الجنة عظيم، اذبحه بدل إسماعيل. ونادينا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، منا كذلك رجزم، إن هذا له البلاء المبين، اختبار كبير هذا، لأن إبراهيم كبير عظيم القدر، فاختبار كبير يعني يبتل المرء على قدر دينه. والله باللطف، والله باللطف والعافية، وارحم عبادك الضعاف يا أكرم الأكرمين. فابتلاء كبير، ولكن نجح فيه ونعم الخليل ونعم إسماعيل. هذا الذبيح الأول، الذبيح الثاني عبد الله، عبد الله بنذر من عند عبد المطلب. عبد المطلب في عدة 400 سنة وزيادة، وبئر زمزم مطمومة ما حد يعرف فين هي، مغطاة من أيام جرهم، بل جاءوا بكنوز الكعبة وما عندهم كان من ذهب وحطوه في البئر وطموها، ما عاد عرف. مرت الأوقات حتى صار محل البير هذا محل مذبح دول الكفار للأصنام حقهم يذبحون الأنعام هناك. بينما كان نايم عبد المطلب سمع هاتف يقول قم فاحفر برا. ما برا قال بير زمزم هنا روه محله. ثاني ليلة نايم في الحجر قم فاحفر وجاب له اسم من أسماء البير ما هي قال زمزم في المحفل قم فاحفر زمزم. ثالث ليلة لما تكررت عليه الرؤيا قم فجاب المعول بيحفر جاءوا قريش استغفال يا عبد المطلب وجاب. قال نحفر هنا بير زمزم. قال انت مجنون هذه بير زمزم من متى قد طمع عليها السنين والعاد حد عرفين والعاد هي موجود وانا محل ذبح لأصنامنا. قال لابد أن أحفر ذلك ما معه إلا الحارث بن عبد المطلب يدافع عنه وهو لا يؤذونه وهو صمم وقال نذر إن جالوا 10 أولاد كبروا يدافعون عنه يذبح واحد منهم لا حول ولا قوة إلا بالله وحفر البير. ولما وصل واستخرج الجواهر قالوا بس نحن شركاءك في هذا وعرفوه شيخ رجعوا شيخهم شيخ الحرم وعرفوا قدره وأن الله ما ألهمه هذا ودلوا عليه إلا وله مكانه إن الله. فاستخرجوا ورجع ووجد الماء في زمزم كما هو الحمد لله ورجعوا ثاني مرة للناس ولو ولد الثاني الثالث ربعه وصلوا 10 قدهم 10 أحبهم إليه هذا عبد الله وصغرهم بدأ يكبر قال الحين لابد من الوفاء بالنذر. جمع الأولاد وجمعوا قريش خرجوا القرعة وقعت على عبد الله وهذا أحبهم إليه ولكن يرى أنه لابد يفي بنذره. جمعوا قريش قالوا أنت مجنون دحين إذا فعلت هذا كل ساعة واحد بينذر يذبح أولاده وبنظل نذبح أولادنا في أفهام. قال فما أصنع قد صدر مني هذا النذر. قالوا نذهب إلى واحدة عند علم من الكتاب على المراه. قالت لهم اطرحوا عبد الله في جانب وعشر من الإبل في جانب واضربوا القرعة فإن خرجت على الإبل فقد رضي ربكم وخلاص اذبحوها بدل عبد الله وإن خرجت على عبد الله فزيدوا 10 وهكذا حتى يرضى ربكم فتخرج القرعة على الإبل. فرحوا بذبحكم وجاوا جاب عبد الله والإبل قرعة خرجت على عبد الله زيد 10 ثاني 20 على عبد الله 30 على عبد الله إلى أن وصلت 100 كملت 100 خرجت على الإبل هو فرحوا الناس وفرحوا قال ردوا القرعة ثاني مرة خرجت على الإبل قال ردوها ثالث مرة خرجت على الإبل قال خلاص رضي ربنا نجا عبد الله وفي صلبه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان النور يرى في جبهة عبد المطلب لما ولد عبد الله انتقل إلى عبد الله وذبحوا المئة وسبحان الله. بعدين كانت في الشريعة الفدية هي الدية اللي مقتيل 100 من الإبل هذي اللي فدوا بها عبد الله بن عبد المطلب صارت في الشريعة هي الحكم صارت أن حكم الدية 100 من الإبل. فهذا الذبيح الثاني فهو ابن الذبيحين وجد الصبيحين الحسن والحسين عليهم رضوان الله فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجميع الأنبياء والمرسلين. أيوة توفي عبد وأمه
أمه وأم أبي طالب فاطمة بنت عامر بن عائد المخزومية وتوفي عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم.
معنى أبو طالب كان شقيق عبد الله فأمهم فاطمة بنت عامر فكثير في جدات النبي اسمهم فاطمة يقول أنه ابن الفواطم وكذلك العواتك. قرأ
توفي عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه وقيل بعد أن ولد 28 شهرا وقيل 7 أشهر وقيل 2 شهر والله أعلم. وكانت وفاته بيثرب وكان بعثه أبوه يمتار له منها يمتار له تمرا منها وقيل توفي بالأبواء بين مكة والمدينة وكان بينه وبين ابنه محمد وبين ابنه محمد صلى الله عليه وسلم في السن 18 عاما والله
يعني
أعلم.
يعني توفي وعمره 18 سنة عبد الله بعدما تزوج بآمنة وحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم وراح إلى المدينة فمرض في المدينة ومات في المدينة المنورة، وكانت منتظرته لتخبره بأثر الحمل، وما عرفت أثر الحمل إلا أن حيضتها ارتفعت وبدأت ترى مرائي مع الأنبياء ويبشرونها أن في بطن حمل، إلا ما عرفت أنها حامل لأنه ما تعرضت لألم ولا وحام ولا تعب ولا وجع ولا أي شيء، إلا أنكرت رفع حيضتها وجاه الأنبياء في المنام، فعاد أول نبي وثاني نبي جاء، فهي منتظرة عبد الله بيجي بتخبره أن عندها الحمل وأنها رأت، جاء الخبر أنه توفي عبد الله، فبقيت مع حملها بقية الأشهر كان يوليها الأنبياء، في كل شهر يأتيها نبي ويبشرها أنها حملت بنبي آخر الزمان، إلى أن جاءت وقت الولادة. صلى الله على سيدنا محمد وآله، ورزقنا حسن متابعته ظاهرا وباطنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سير بنا في دربهم مسكينا من شربهم، ثبتنا على الطريقة مستمسكين بالعروة الوثيقة، متصلين بخير الخليقة، يزداد اتصالنا به في كل نفس وكل لحظة ودقيقة. اجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن مكنوا في نظر ذاك الجمال، وتولاهم الله به في كل حال، فسقاهم من أحلى سلسال، وخلع عليهم خلع الوصال والاتصال بما يجمع لهم حقائق الوصال في مراتب الكمال مع أهل التلقي فائض النوال، وأن يصلح شؤوننا والمسلمين في كل حال، وأن يباركنا في هذه الأيام وفي هذه الليالي، يشرفنا بالنظر إلى طلعة الغرة ويتولانا به صلى الله عليه وسلم سرا وجهرا، يجري بنا في مجراه مجرى أحبابه أكرم مجرى، ويختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا، ويصلح شؤون الأمة في الحس والمعنى، وإلى حضرة النبي محمد.